الرحيم درس التفسير المحاضرة الرابعة اليوم الخميس المصادف 22 من ذي الحجة لسنة 1422 هجري.
الرحمن الرحيم. من جملة الآيات التي ربما يستدل بها من لا يقول بعصمة الأنبياء في قصة أبينا آدم قوله سبحانه الآية 23 سورة الأعراف، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه العام ثلاث كلمات يمكنه أحد يتشبث بكل واحدة منها لنفي العصمة عن أبينا آدم. الكلمة الأولى كلمة ظلم، قال يعني آدم وحواء ظلمنا أنفسنا. والكلمة الثالثة وإن لم تغفر لنا، والغفران إنما يكون على المعصية. والكلمة الثالثة لنكونن من الخاسرين، أنه إن لم يغفر الله سبحانه ويرحم آدم وحواء لا يكون كل واحد منهما من الخاسرين. والخسارة واضحة، وهو خسارة في الدنيا أو خسارة في الآخرة، ولم يكن يقصد أي منهما الخسارة في الدنيا. خسارة الدنيا وهو فقدان الجنة قد فقداها، ولم يكن من الله تعالى وعد بإعادتهما إلى الجنة قبل يوم القيامة إن كانت تلك الجنة جنة الآخرة، بل وكذلك جنة الدنيا قد أهبطهم الله تعالى، قد أمرهم الله تعالى بالخروج. فإذن ليس المقصود بالخسارة على خسارة الدنيوية، بل خسارة على الأخروية. لكوننا من الخاسرين خسارة في الآخرة معلوم أنه لا تكون إلا من جهتهم، من جهة العصيان. إنسان يخسر الجنة أو يخسر العفو أو يخسر شيئا من الأجر والثواب ولو لم يدخل النار، لأنهم قالوا ربما عاصي الصغيرة يكون سببا للنقص في الثواب وإن لم يكون موجبا لدخول النار، مثل ما ورد في حق بعض الصغائر: بل إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلنا كريما. ها هنا الله سبحانه يغفر السيئات وهي صغائر كما فسر في محله في بحث تعرضنا بحث عن صغيرة والكبيرة هناك في بحث العدالة هناك بل سيئة مقصود به صغيرة هناك مباحث دقيقة في هذه الآية الشريفة نتركها لمحلها فعلا. فالله سبحانه يغفر للسيئة إذا اجتنب الكبيرة ولكن الصغيرة تترك أثرها وهو النقصان في الثواب فعليه يكون خسران يوم القيامة إما خسران الجنة العياذ بالله ومعنى ذلك الدخول في النار وإما خسران شيء من الثواب وأيضا يعني المعصية الصغيرة. فهذه الثلاث كلمات بهذا البيان البسيط ربما يتشبث بها من ينكر عصمة الأنبياء. هل يكون على أمر واضح على إخوتي وأولادي الأجلاء أنه قصة آدم هي وكذلك ما ورد من الآيات التي ربما يستدل بها على نفي العصمة عن النبي صلى الله عليه وآله رسول العالم. هاتان قصتان قصة رسول العالم وأبينا آدم لا يحل المشكلة بالتفرقة بين ما قبل النبوة وبعد النبوة لأن ما استدل به من الآيات على صدور المعصية والعياذ بالله من نبينا الأعظم بعد بداية النزول بعد ما شرع الله تعالى إنزال القرآن عليه بعد النبوة. وكذلك هذا الذي صدر من آدم ومن حواء خب حواء ليست نبية إلا قلنا ذاك بل ابن حزم الأندلسي قال مرأهم تكون نبية ويفسر نبوهم بالتفسير بغرانج اللي هو يفهم موجود هذا في كتاب الفصل بين المنل والنحل هناك. فالمرأة لا تكون نبية بل عند جميع المسلمين هو هم وطرف يقول ما حد قال بهذا غيره على كل حال خير ما فالنبوة بالنسبة إلى آدم ما صدر منه وإنما هو بعد فرض كونه نبيا بعدما أصبح مسجود ملائكة أو قبلة تقيق قبلة لسجود الملائكة. وكذلك ما نسب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إذن كذلك بعدما أصبح نبيا حسب ادعيان يعني بعدما أعلن النبوة. فهذه المشكلة مشكلة في الآيات الواردة في قصة آدم على نبينا وآله وعليه السلام وفي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تحل المشكلة هذه مشكلات هذه الآيات بالتفرقة بينما قبل النبوة وبينما بعد النبوة. مضافا إلى التحقيق في زمن الجاهلية كنا قدمنا في خدمة الإخوة أيام كنا نبحث التفسير وبحث الكلام أنه التحقيق عند خادم الحوزة أن النبي نبي من طفولته والذي يتأخر هو إعلان النبوة فقط والكشف عن كونه نبيا وإلا ليست هناك حالة لم يكن فيها نبيا وبعد ذلك يقع في حالة أخرى يكون نبيا نبي بمعنى منصب لا نبي بمعنى مخبر أو مرسل أو مأمور بالتبليغ. نعم ربما يكون نبيا وبعد لم يعمر بالتبليغ. نبوة بمعنى المنصب منصب عنده بل كما في قصة النبي الله عيسى بل أو أنه بل آتاني جعلني نبيا وجعلني كذا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وبعد تفنى هذا في المهد. أو حديث المنسوب إلى رسول العدم، إنما قلت منسوب لأن في سنده كلام، هذا رسول كنت نبيانا وعادم بين الماء والطين، يعني بعض لم يخلق بعض لم يخلق. أو تلك الروايات الواردة في تسبيح النبي وتسبيح الزهراء وتسبيح العلماء سلام الله عليهم قبل خلق الخلق، كل ذلك هذا شواهد على أن النبي العادم كان نبينا قبل تلبس نفسه القدسية بهذا الجسم العنصري، ومن طفولته إلى أن هذا لهك برفيق الأعلى. فعليه هذا عندنا، لكن عندما يقول سوف قد يكون إنسان نبيانا بعدما لم يكن نبيانا، يعني يصبح نبيانا بعدما لم يكن نبيانا، ولكن هذا ربما يحل في بعض الأنبياء، أما بالقياس إلى آدم وكذلك بالقياس إلى الرسول الأعظم لا تحل المشكلة. فلا يقال أنه هذه صدر من آدم سلام الله عليه وعلى نبينا عليه السلام قبل النبوة، ولكن هذا لا يحل المشكلة. نعود إلى الآية الشريفة، قلنا في الآية ثلاث كلمات، وكلمة ظلم، كلمة طلب الغفران، غفران لازمه المعصية، والخسران نتيجة معصية. فالاستدلال على ثبوت المعصية في نفس كلمة ظلم بنحو دلالة مطابقية، الظلم هو التجاوز نوع من المعصية، بل كل معصية ظلمون باعتبار ظلمنا على النفس، وغفران لازم معصية، إنما يحتاج إلى الغفران إذا كانت هناك معصية. فاستدلال على صدور المعصية من طريق لازم، وكذلك استدلال على ثبوت المعصية بلفظ الخسران أيضا من باب اللازم، لأن الخسارة تترتب على المعصية، سواء كانت خسارة في الدنيا هذا أو كانت الخسارة في الآخرة. ولكن ها هنا قلنا لقرينتين مخارجيتين المقصود الخسارة الأخروية، فالخسارة الأخروية لازمة للمعصية، والغفران مترتب على المعصية، يعني لازم أيضا للمعصية، لازم مو لازم بلا واسطة، لازم مع الواسطة ولكنه لازم. والظلم يدل دلالة مطابقية على المعصية، والغفران بدلالة التزامية، والخسران بدلالة على التزامية. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة على صدور المعصية والعياذ بالله من أبينا ونبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام. نحن نبدأ في كلمة كلمة. أولا كلمة الظلم، مادة الظلم، ما معنى ظلم لغة؟ فسر الظلم بوضع الشيء في غير محله، وهذا الذي اشترى هذا المعنى في ألسنة الباحثين والدارسين والمدرسين في الحوزات العلمية، وهذا الذي اختاره الراغب الأصفهاني في مفرداته، وأيده بعض أهل القواميس الأخرى، يظهر من الزبيدية صاحب تاج العروس الميل إلى هذا المعنى، إلى تصديق هذا الرجل، وهو الراغب الأصفهاني، وإن لم يصرح لكنه يظهر حينما يقرأ كلمات زبيدية في شرح طاموس أنه يريد أن يميل إلى ما يقول هو الراغب، هذا أحد المعاني. وقيل الظلم هو التجاوز، هو التجاوز يعني خروج عن الحد، والخروج قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص. مثلا من باب التقريب، هذا التقريب من عندي، شخص يستحق الاحترام بمقدار معين، اذا قللت منه احترامه هذا عندنا تجاوز، لكن جانب النقص. والآخر لا زد فيها احترامه اكثر مما يستحق، هذا عندنا تجاوزون من جانب الزيادة، في جانب الزيادة. وكلاهما ظلم، التنقيص وهو تجاوز وتعدي، وكذلك الزيادة كل منهما بل ظلم. والتجاوز ظلم هو التعدي وتجاوز. أتصور أن ذلك المعنى الأول، هذا المعنى يعني مذكورا في كلمات القوم، أتصور ذلك المعنى الأول لازم للمعنى الثاني، لأنه إذا حصل النقص أو الزيادة فقد جعلت هذا الشخص في غير محله. إن كنت زدت في احترامه فقد وضعته في غير محله، وإن نقصت فيه قللت من احترامه ونقصت في شأنه، يعني فعلت به فعلا، كان في ذلك تنقيزا في شأنه وإكرامه، يكون هذا عندنا جنيها كأنه وضع الشيء في غير محله، محله هو هذا. ولذلك يكون نقطة الدائرة، إذا أي جانب حركت هذا في رجال هذا اللي يكون يرسم به دائرة، دائرة أخرى قد جاوزت، سواء كان إلى اليمين أو إلى اليسار، إلى العالى أو إلى أسفل. فالنتيجة هذان المعنيان ذكرا في كلمات القوم لغويين للفظ لمادة الظلم، التجاوز في النقص والتجاوز بالزيادة، هذا المعنى الثاني. والمعنى الأول قلنا لعله لازم للأول، وهو وضع الشيء في غير محله، إنما يتحقق مع التجاوز. إنما قلنا عبد الدكاء إخواني جلال، وإنما قلنا أن ذلك المعنى الأول حسب ترتيب كلامنا لازم للمعنى الثاني، مع أنه قد يتخيل إنسان على أمره بالعكس، يعني الأول ملزوم والثاني لازم، ولكنه يتبين ذلك أول شيء يعني استقرار شيء في غير محله لابد أن يسبقه التجاوز، وإذا لا أنه أولا يتحقق وضع الشيء في غير محله ثم يتحقق التجاوز عن حده. فالتجاوز سابقون، والتجاوز بالإنسان عن حدوده إلى النقص أو إلى الزيادة حاصلون، ويترتب على ذلك وضع الشيء في غير، وضع ذلك الشيء الذي تجاوز به أو خرج به عن حده، هذا تم وضعه في غير محله، ولازم يكون هو المتأخر هو الناتج. فوضع الشيء في غير محله يترتب على تجاوز، فالتجاوز ملزوم وذلك لازمون. فإما أن نلتزم بأن لفظة الظلم يعني من حيث المادة إما مشترك لفظيون بين هذين المعنيين، أو أنهم أحدهما معنى حقيقي والآخر لازم للمعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي هو التجاوز عن الحد، والمعنى المجازي هو وضع الشيء فيه وهو اللازم، وهو لازم. فالنتيجة يكون عندنا احتمالان، أحدهما أن يكون كل من هذين المعنيين معنى حقيقي فيكون مشتركا لفظيا ويصبح اللفظ مجملا ما لم تكن هناك قرينة على إرادة واحد من هذين المعنيين. وعلى الثاني يعني إذا قلنا هناك مجاز وحقيقة فمقتضى القاعدة يرمل اللفظ على المعنى الحقيقي ما لم تكن هناك قرينة على إرادة المعنى المجازي. هذا بل حسب القاعدة. فعلى هذا الأساس لازم أن ندقق أولا أي منهما معنى حقيقي وأي منهما معنى مجازي. لا يعقل بناء على التجود والحقيقة أن يكون وضع شيء في غير محله معنى حقيقيا ويكون التجاوز وهو معنى مجازيا. هذا غير معقول، هذا غير معقول. لما غير معقول؟ باعتبار أنه بين القوسين إخوتي الله هذا عدم المعقول لا يصبح أن يكون دليلا، لأن اللغة لا يمكن إثباتها بالترجيحات العقلية أو العقلائية، يرجع في ذلك إلى قواعد إثبات اللغة وهو التبادر ونحو ذلك من علائم الحقيقة والمجاز، إن قلنا بأنها علائم الحقيقة والمجاز. ولكن في المقام لا يمكن أن يتحقق وضع الشيء في غير محله قبل التجاوز، ويكون التجاوز وهو معناه جعل شيء واستقراره، هذا معنى وضع الشيء، هذا في غير محله، هذا يكون معنى حقيقيا. فمعنى ذلك نفس التجاوز الذي هو عبارة عن الخروج عن الحد هو بنفسه لا يكون ظلما، هذا معناه ظلم يتحقق إذا تم وضع الشيء وجعله وإقراره في غير محله، هذا يكون ظلما. وأما قبل أن يتحقق الاستقرار والإقرار فلا يكون ظلما. مع أجدك مع أن نفس التجاوز أيضا هذا عبارة أخرى عن بل خروج عن الحد عن الظلم. لما؟ لأن الظلم كما قلنا إذا فسرنا أجدك إذا فصلنا بالمعنى الأول حسب ترتيبنا وهو وضع كون الشيء جعله في غير محله، نفس الخروج عن محل اللازم عن الحد، نفس الخروج عن الحد، نفس الخروج عن الحد، إما أن يكون هذا هو ما يليق بهذا الشيء الخارج عن حد أو لا يليق. إن كنا يليق فهذا كل في الفرق، وإن كنا إنه لا يليق فهذا يكون أيضاً ظلما لأنه تجاوزنا عليه. وبعبارة واضحة عقلياً لا يتصور أن يكون خروج عن الحد لا يكون ظلما ولا يكون قبيحا الذي هو عبارة عن الحكم الظلم وكما يكون وضع الشيء في غير محله فهده ظلما مقتضى مناسبة الحكم والموضوع وهو الحكم بالقبح يقتضي أن يكون نفس التجاوز عندنا قبيحا فنتيجة مناسبة الحكم والموضوع تقتضي وهو الحكم بقبح ظلم وحسن العدل يقتضي أن يكون المعنى الحقيقي هو التجاوز وإلا للأجب من ذلك أن لا يكون تجاوز عن الحد ظلما يعني كبيرا والإقرار والوضع في غير محله هو وحده كبيرا مع أن ذلك ناشئ عن هذا يعني الإقرار في غير المحل ناتج عن الخروج عن الحد تقول إقرار في غير محله كبير ونفس خروج عن المحل ليس كبيرا هذا غير معقول ولذلك قلنا أنه لا يؤكل أن يكون هذا المعنى الثاني مجازا والمعنى الأول حقيقيا فإما أن يكون المعنى الحقيقي هو التجاوز والإقرار في غير محله معنى مجازي وإما أن يكون اللفظ مشتركا لفظيا بينهما وهذا البيان قلنا لا يكفي لإثبات اللغة لما قرر في الأصول وفي غير الأصول ونقرأ إن شاء الله تعالى أن اللغة لا تثبت بالاحتمالات العقلية والرجحانات العقلية ولكن أردنا هذا نطرح في المطلب كيف ما كان فظلم هو التجاوز تجاوز ظلم قطعا فلا سواء كان من نقص أو من زيادة ولكن لا يمكن على الالتزام أن كل ظلم يعني كل تجاوز عن الحد في النقيصة أو زيادة قبيح لا يمكن الالتزام بذلك لا يمكن زمن فإنه لو كان ذلك قبيحا للزم من ذلك أن يكون التواضع قبيحا إذن إنسان يتواضع للعلماء فينزل من التواضع كما ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه على ما ذكر يقول الجلوس دون صدر المجلس من التواضع فالتواضع إنسان إذا كان يستحق أن يكون من صدر المجلس فنازل عنه هذا عبارة عن التواضع وما إذا كان لا يستحق فلا يكون تواضعا التواضع إنما يتحقق إذا كان يستحق وكذا وآية قرآنية يوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا يبقى بل جائعا يبيت جائعا ويكون يشبع الفقير المستعتي أو غير المستعتي مثلا الله تعالى مدح على هذا العمل ووعد به الأجر والثواب قصة إطعام أولئك النجراء الخمسة أمير المؤمنين والحسنين والزهراء وخادمتهم الفطام بذلك إطعام الفقير والمسكين وأسيرا الله تعالى أنزل فيها سورة أو قسم من السورة نزلت في حقهم هذا وكان أي عظمة مع أنهم في ذلك هذا حق يعني أخذ من أنفسهم لم يكن ملزمين بذلك فهذا معنى إثارة فإذا لو كان مجرد التجاوز عن الحد الذي هو أحد مصادق الظلم بل لعله هو المعنى الحقيقي للظلم إذا كان قبيحا هذا لكان إيثار قبيحا لكان التواضع قبيحا ولكان ترك مباهات لأجل هذا رغبة في الأجر والثواب قبيحا ونحو ذلك مع أنه ليس قبيحا قطعا لا في العرف ولا في الشرع المقدس ولا في سنة القرآن. القرآن مدح هذا، فمن هذا نستفيد أنه ليس التجاوز في جانب النقص هذا مضموما، بل قد يكون مضموما وقد يكون ممدوحا. هو ظلم ولكن هو قد يكون قبيحا وقد يكون ليس قبيحا حسنا، بل وكذلك التجاوز في جانب الكثرة في جانب الزيادة قد يكون قبيحا وقد يكون غير قبيح. افرضوا الله سبحانه فرض على العباد الصيام والصلاة وجعل لهم نافلة، وبعد النافلة إنسان إذا أتعب نفسه بحيث أتلف نفسه من كثرة العبادة هذا يعتبر تجاوز بالحدود. ما نتجب أن يكون الإنسان في وسط الطريق، لا يكون فيه تفريط وإفراط، لا يكون نقص ولا زيادة. هذا وقد مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم يا ملقاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تتحمل مشاكل كثير ليل كل واقف هذا حبيبي رسول هذا لا، بل مع ذلك رسول استمر على هذا والله ازداد هذا حبا لحبيبه. فالنتيجة ليس كل زيادتنا عن الوسط الطريق قبيحا قبيحة ولا كل نقيصتنا قبيحة. نعم قد يكون زيادة أو كثيرا ما تكون زيادة قبيحة ونقصان عندنا قبيحا، نقصان في الواجبات قبيح، زيادة على الواجبات على الحدود عندنا قبيحة، زيادة على مساحة الأكل الإنسان إذا زاد عن مقدار اللازمة من للأكل إذا زاد يكون هذا قبيحا، إذا وصل إلى حد الضرر يكون حراما شرعا عندنا. فالنتيجة الظلم المعنى الحقيقي أو أحد معنيين الحقيقيين هو التجاوز، هذا هو التجاوز هذا عن الحد في جانب النقيصة وفي جانب الزيادة. هذا كل منهما، كل من النقيصتين يعني نقص وزيادة، كل من التجاوزين قد يكون قبيحا وقد يكون حسنا. ما من هنا قلنا هذا ليوسف في بحث هذا في بحث التحسين وتقبيل العقليين قالوا قبه ظلم ذاتيون هناك، إذن قلنا ليس ذاتيا حتى قبه ظلم ليس ظلم، هو تجاوز هذا على الحد في جانب الحد نقيسة أو في طرف الزيادة، وقد يكون ممدوحا وقد يكون مطموما. فعلي الذي تدل عليه آية شريفة هو اعتراف آدم على نبينا وعاله عليه السلام بأنه ظلم. وهناك بعض الآيات أيضا تشير تثبت الظلم لغير آدم أيضا معنى الظلم. فالظلم هو إما التجاوز عن الحد الوسط حد السليم إلى جانب النقيصة أو جانب الزيادة، فإنما يكون هذا الظلم هذا التجاوز معصية إذا ثبت أن هذا التنقيص أو هذه الزيادة كانت محكومة بالقبح لم يكن في ذلك مدح. فإذا لم يكن مدح فيكون هذا قبيحا، وإذا كان ممدوحا هذا فيكون هذا ليس من المعاصي. إثبات أنه هل هذا كان معصية أو غير معصية إنما يترتب إنما يتوقف على فهم ما ترتب على ذلك. بل وإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة هذا قبل المحرم إن شاء الله تعالى نثبت أنه هناك آيات تدل الله تعالى أعطى جائزة لآدم على هذا الظلم، أعطاه جائزة. فلو كان هذا الظلم قبيحا لم يكن يستحق جائزة من الله سبحانه. هذا ونعالج هذه الكلمة إن شاء الله تعالى بدقة أكثر بعون الله، والحمد لله.